الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله. كنا قد وقفنا على الحديث 29، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 29. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة أنه يبين حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والحقوق كما هو معلوم منقسمة إلى 3 أقسام: حق الله عز وجل على العبد، وهو أعظم أنواع الحقوق وأجلها، وهو التوحيد، ثم طاعته تبارك وتعالى فيما يأمر، واجتناب ما عنه ينهى ويزجر سبحانه وتعالى. النوع الثاني: حقوق الناس. وحقوق الناس إما أن يكون لهم حق خاص كالوالدين والجيران والزوجة والأولاد، وإما أن يكون لهم حق عام كالمسلمين. وهذا الحديث يتحدث عن هذا الشق، وهي الحقوق العامة التي تكون للمسلمين على المسلمين. والنوع الثالث، وهو أقل الحقوق إذ لا يترتب عليه كثير من العقوق، حق النفس على النفس، حق النفس على الإنسان. وأعظم حق النفس على الإنسان حملها على الطاعة. وأعظم حق النفس على الإنسان حملها على الطاعة قدر الوسع والاستطاعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه الحقوق 6 من قام بها من في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى، وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله. الأولى: إذا لقيته فسلم عليه.
هنا قوله الحقوق 6 في بعض الروايات: حق المسلم على المسلم 5، في بعض الروايات 7. هذا الحق، حق المسلم على المسلم، ليس محصورا لا في 5 ولا في 6 ولا في 7 ولا في 10، وإنما المقصود على التنبيه على أعظمها، ففي موضع يذكر 5 منها، ولا يعني أنه لا يوجد سواها. فأنت إذا قلت هذه 5 دراهم للصدقة، لا يعني أنه ليس هناك دراهم أخرى، لا يعني أنه ليس هناك دراهم أخرى للصدقة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5، لا يعني أنها لا تزيد. وإذا قال 6، لا يعني أنها لا تزيد. إذن ذكر العدد هنا إنما هو من باب التنبيه على الأهم، وليس من باب الحصر. ذكر العدد هاهنا من باب التنبيه على الأهم، وليس من باب الحصر. نعم.
قال رحمه الله: الأولى: إذا لقيته فسلم عليه. فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان الذي يوجب دخول الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور وبالرحمة والبركة الجالبة لكل خير، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والتقاطع. فالسلام حق للمسلم، وعلى المسلم عليه رد السلام، وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منها، وخير الناس من بدأهم بالسلام.
السلام كما قال الشارح رحمه الله هو دعاء: السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهو خبر بمعنى الطلب من الجهتين، خبر بمعنى الطلب من الجهتين. فكأن المسلم حينما يقول السلام عليكم ورحمة الله أي أطلب السلامة عليكم وأطلب عليكم رحمة الله، وإذا قال المسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي أطلب عليكم السلام من الله وأطلب عليكم رحمة الله وبركاته. إذن السلام إلقاء وردا خبر بمعنى الدعاء والطلب. نعم.
الثانية: إذا دعاك فأجب، أي إذا دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى عليك وأكرمك بالدعوة وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر.
بالنسبة لإلقاء السلام، بعض الناس ربما يبدل السلام بلفظة أخرى، ودائما هذه قاعدة أن من أبدل اللفظ الشرعي بلفظ عرفي فإنه سينتقل إلى الأدنى، لن ينتقل للأعلى. سأضرب لكم مثالا: الله سبحانه قال لبني إسرائيل: ادخلوا الأرض المقدسة، فما دخلوها وطلبوا مصرا غيرها وأعطاهم المن والسلوى فما شكروها وطلبوا طعاما غيرها، فقال الله لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فأي لفظ يتصوره الإنسان غير اللفظ الشرعي لن يكون أعلى منه ولا مساويا له، سيكون أدنى منه. لو قال الإنسان: صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، أو بعض الناس يختصرها الله بالخير ويقصد أطلب من الله الخير لك، أين كلمة الخير من كلمة السلامة والرحمة؟ لا توجد مقارنة. ولهذا أدعو نفسي وإياكم إلى الالتزام بالألفاظ الشرعية، فإنها خير وبركة. نفس هذا الكلام لما يأتي إنسان ويريد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يمدحه بقول شاعر أو يمدحه بقول عالم، ويترك مديح رب العالمين الذي أنزله من فوق سبع سماوات. مديح الناس شعراء كانوا أو علماء لا يخلو من أمرين: إما أن يكون حقا فهو دون ما أنزله الرحمن، أو باطلا ناقصا، أو باطلا مزيدا فيه. فلماذا نترك ما جاء من الله ونتمسك بما قاله الشعراء أو العلماء؟ هذا أمر عجيب. الله سبحانه وتعالى ما قاله هو الحق، ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قاله هو الصدق. أي شاعر من الشعراء يمكنه أن يأتي بلفظة تدل على هذه اللفظة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من من العلماء يمكنه أن يأتي بلفظة تدل على هذه الكلمة العظيمة الجامعة في آية واحدة: وإنك لعلى خلق عظيم؟ من من الشعراء يمكنه أن يأتي بدون غلو ولا تقصير بكلمات ثلاث توازي هذه الكلمات المنزلات: إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً؟ فينبغي التزام الألفاظ الشرعية. أما بالنسبة لدعاء أخيك لك إلى وليمة، فإذا كانت الوليمة غير مكلفة وعينك يجب أن تجيب. أما إذا كانت الوليمة مكلفة أو كانت الدعوة عامة فلا يجب أن تجيب، فلا يجب أن تجيب، وإنما يندب. وبعض العلماء يقول: وليمة العرس واجبة التلبية وما عداها فمندوب. والصواب ما ذكرت أن الوليمة سواء كانت لعرس أو ضيافة أو زيارة أو سفر، إذا كانت بغير كلفة وعينت يجب على الإنسان أن يجيب. وأما تعلم أنه يتكلف أو فيه منكرات فلا يجب.
قال رحمه الله: الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا شاورك على عمل من الأعمال هل يعمله أم لا، فانصح له بما تحبه لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له، ووازن بين المصالح والمفاسد. وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه، فابذل له محض نصيحتك واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك، وإياك أن تغشه بشيء من ذلك، فمن غش المسلمين فليس منهم وقد ترك واجب النصيحة. وهذه النصيحة واجبة مطلقة، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع. ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد. وقد تقدم شرح الحديث: الدين النصيحة، بما يغني عن إعادة الكلام.
النصيحة من حيث الأصل هي واجبة، ولكن إذا علم الناصح أن النصيحة ربما يترتب عليها مفسدة، أو أن المنصوح له معرضا يزداد عتوا، فحينئذ يعمل بحديث ابن مسعود ويروى مرفوعا قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا فعليك بخاصة نفسك، ومن جاءك استنصحك، ومن جاءك يستنصحك. فإذا استنصحك إنسان وجب عليك أن تبذل له غاية ما تعلم من الخير، وتكفه عن الشر غاية ما تقدر، لأن هذا من علامات الإيمان، من علامات محبة الخير للغير، من علامات البر والتقى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه من علامات الإيمان. ومتى ما فقدت الأمة النصيحة وأصبح حالها على الفضيحة، وأصبح القيل والقال في الصحيفة، فهذه علامات الهلاك، علامات الشر عياذا بالله تعالى.
الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمت، وذلك أن العطاس نعمة من الله لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، يسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس، فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة، وشرع لأخيه أن يقول له يرحمك الله، وأمر أن يجيبه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت، ولا يلومن إلا نفسه، وهو الذي فوت على نفسه النعمتين، نعمة الحمد لله ونعمة دعاء أخيه له المرتب على الحمد.
حقيقة التشميت العاطس من محاسن الإسلام، تشميت العاطس من محاسن الإسلام. كان الناس في الجاهلية إذا عطس أحدهم يقول آخ أو أوه أو آه أو يصرخ ويضحك الناس عليه، فجاء الإسلام بهذه الصفة الحميدة، أن العاطس عليه أن يضع منديلا ويعطس ويحمد الله، ومن يسمعه من الناس يشمتونه أو يسمتونه، يشمتونه أي بمعنى يبعدون عنه الشماتة، يشمتونه أي يبعدون عنه الشماتة، أو يسمتونه بمعنى يدعون له بالسمت والوقار، فيقولون له يهديكم الله ويصلح بالك. وفي الجمع بين الهداية وصلاح البال أمرين: الأول هداية علمية، والثاني هداية بدنية. يهديكم الله أي في علومكم ومعارفكم وبصائركم، ويصلح بالكم أي في أبدانكم وأحوالكم. فأي دين أعظم من هذا الدين؟ وأي تشريع أجل من هذا التشريع الذي لا مثيل له في الدنيا؟ فلن تجد شريعة ولا ديانة تعلمك ماذا تقول إذا عطست، وماذا تقول إذا سمعت من يعطس ويحمد الله عز وجل. وصدق الله: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعده. عيادة المريض من حقوق المسلم، وخصوصا من له حق عليك متأكد، كالقريب والصاحب ونحوهما، ومن أفضل الأعمال الصالحة. ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يخوض الرحمة، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة. ومن عاده أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء، وينفس له ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية، ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة، ولا يطيل عنده الجلوس بل بمقدار العيادة، إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده، فلكل مقام مقال.
بالنسبة لزيارة المريض لا شك أن فضلها عظيم، لا سيما من طال مرضه وبعد عنه زواره وقل جلساؤه وأنهكه المرض، فإنه بحاجة إلى الدعاء والتصبير، بحاجة إلى التذكير، بحاجة إلى الإعانة. فإذا ما تخلى عنه القريب والصديق والحبيب فماذا يفعل المريض الوحيد؟ ويتأكد وجوب زيارة المريض إذا كان قريبا كالوالدين والزوجين والأبناء والأعمام ومن بينك وبينهم رحم أو معرفة. وكما يقال عند مضايق الأمور تتضح الصحبة المبرورة، تجد أن الناس كثيرون حول الإنسان في حال الرخاء، وقليل من تجده في حال الشدة وفي حال الحاجة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يبذل الزيارة لوجه الله. أعرف رجل يزور مريضاً مغمى عليه، فقلت له: لماذا تزوره وهو لا يشعر بك؟ قال: لكن الله يراني. هذا أمر عظيم أيها الإخوة. نعم.
قال رحمه الله: السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا مات فاتبعه، فإن من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، وإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء.
لا، اتباع الجنائز إذا كان لمجرد الاتباع إلى المقبرة فهذا مندوب، أما إذا كان لأجل الدفن فهذا فرض كفاية. ولذلك ينبغي الإنسان يدرك أن اتباع الجنازة فيها عدة حقوق كما ذكر الشيخ: حق للميت، وحق لله سبحانه وتعالى، وحق لأقاربه الأحياء، وحق للمجتمع. فإن المجتمع المسلم لا بد أن يدفنوا موتاهم حتى لا تنتن أو لا ينتن البلد بريح الأموات. ولذلك أيها الإخوة، من محاسن الإسلام غسل الميت، تكفين الميت، الصلاة على الميت، هذه من محاسن الإسلام، من الأمور التي قلما تجدونها في دين من الديانات. لو تأملنا حال كثير من الناس وجدنا أنهم يدفنون موتاهم كما يدفنون جيف دوابهم، ومنهم من يحرقون موتاهم كما يحرقون طعامهم، ومنهم. فمن تأمل حال أهل الإسلام لا سيما المتمسكين منهم بالسنة وقت الدفن علم علم اليقين أن هذا هو الدين القويم. ومن ابتداء الدفن يظهر أنه لا فرق بين الراعي والرعية، والملك والمملوك، والرئيس والمرؤوسي. هذا حال أهل الإسلام. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على التوحيد. زيارة المقابر يوميا إذا كان لأجل الصلاة على الجنازة، لأن اليوم الصلوات على الجنازة لا تكون إلا عند المسجد القريب في المقبرة، فإذا كان الذهاب لأجل صلاة الجنازة فهذا أمر مندوب ولو كان يوميا. أما زيارة المقبرة يوميا هذا خلاف السنة. السنة زيارة المقابر غبا، زيارة المقابر عظة. أما تكرار الزيارة ينزع العظة من القلب حتى يصبح الإنسان لا يتأثر بالأموات إذا رآهم، وبالقبور إذا شاهدهم.
قال رحمه الله: الحديث الثلاثون: عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه يدلنا على تعامل وصورة من الصور التي بها يعامل الله سبحانه وتعالى عباده بفضله وكرمه وجوده، وهي متعلقة بكتابة الأعمال. وكل إنسان لديه كتابة أعمال، فلا بد أن يعرف كيف تكتب أعماله. يظن الظان منا أنه مهما قال أو فعل، ما دام الناس لا يدرون فلا شيء عليه، ويغيب عن ذهنه أن لله ملائكة كراما يكتبون ولا يغيبون ويشهدون، رقيب وعتيد. فينبغي الإنسان يتنبه لنفسه.
قال رحمه الله: هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين، أن أعمالهم المستمرة معتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة، لأن الله يعلم منهم أنهم لولا ذلك المانع لفعلوها. يعطيهم تعالى بنياته مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص، ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكر ومن الخضوع لله والانكسار له، ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر من تعليم أو نصيحة أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، وخصوصا في الأسفار الخيرية كالجهاد والحج والعمرة ونحوها. ويدخل في هذا الحديث أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض والله أعلم. ومن كان من نيته عمل خير ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه ولا يمكنه الجمع بين الأمرين فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره فضل الله تعالى عظيم.
هذا الحديث يدلنا يا الإخوة على أمر عظيم من الأمور التي يجب الإنسان ينتبه لها، وهو إحسان العمل الصالح. فإذا كانت نيتك خالصة لله تبارك وتعالى ثم أخطأت لأي سبب من الأسباب، ولنفرض نقول الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى نيته وإلى بذل وسعه وطاقته في حال العمل. الإنسان إذا كانت نيته سليمة وبذله ووسعه لطاقته قويمة فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بأشياء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. من ذلك لو نام الإنسان عن قيام الليل وفي نيته أنه يقوم ولم يقم كتبت له قيام ليلة، لو سافر وانشغل بسفره كتب له ما كان يعمل مقيما، لو مريض كتب له ما كان يعمل صحيحا، لو انشغل كتب له ما كان يعمل لو كان فارغا. تأملوا هذه الأحوال، لو أخطأ في صلاته في وضوئه بعد بذل وسعه وطاقته يكتب له ما كان مصيبا فيه. هذا كله يدل على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى في كتابته على العبد. ومما يؤكد فضل الله في الكتابة أنه كما مر معنا جعل الحسنة بعشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. جعل السيئة سيئة واحدة إن عملت وإن تركها مع قدرته عليه حسنة. تأملوا هذا الحال، إن عمل العبد الحسنة كتبت له مباشرة، وإن عمل السيئة في الصباح لم تكتب حتى يمسي لعله أن يتوب، وإن عمل السيئة في المساء لم تكتب عليه حتى يصبح لعله أن يتوب. فكتابة الله عز وجل لأعمال العبد مبناه على فضل الله ورحمته وسعته وكرمه وجوده ورحمته سبحانه وتعالى، فهو أرحم الراحمين، وهو سبحانه أكرم الأكرمين، وهو رب العالمين الرحمن الرحيم. فهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، ما علينا فقط إلا أن نبذل نياتنا خالصة لوجهه، وأن نبذل وسعنا في حال صحتنا، في حال فراغنا، في حال إقامتنا، في حال إصابتنا، أن نبذل غاية وسعنا، وما عدا ذلك فهو كامل بفضل الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله الحديث 31 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه على عن رقابكم. متفق عليه.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة أنه يدلنا على أمر عظيم، وهو ما يستقبل به الميت وما ينبغي علينا في حق الميت. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث محتوى على مسائل أصولية وفروعية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها وجميع متعلقات التجهيز. ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية، ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة، إما أن يموت بغته فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته، لأن لا يكون قد أصابته سكتة، وينبغي أيضا تأخيره لكثرة الجمع أو لحضرة من له حق عليه من قريب ونحوه. وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم، أو لمصلحة الحي بالسرعة في الإبعاد عن الشر. وإذا كان هذا مأمورا به في أمور تجهيزه، فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من ديون وحقوق عليه، فإنه إلى ذلك أحوج. وفيه الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيا وميتا، وبالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه، كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين، حتى في حالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم. وفي هذا الحديث إثبات نعيم البرزخ وعذابه، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه. ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره، الدعاء له، والاستغفار وسؤال الله له الثبات. وفي هذا الحديث أيضا التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه، وأن أسباب النعيم الصلاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانت صالحة. والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، فهو تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي، وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح، إما شك في الدين أو تجرؤ على المحارم أو ترك لشيء من الواجبات والفرائض. وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار
ترجع إلى ذلك. ولذلك قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر.
هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، حديث يدلنا على أن الإسراع بالجنازة أمر مندوب، بل إنه يجب إذا خشي نتن الميت. وكما ذكر الشيخ أن الإسراع يشمل الإسراع في غسله وكفنه ودفنه، ولا يجوز التأخير إلا لمصلحة مثل حضور الولي أو التحقق من سبب الموت ونحو ذلك. فإذا تحقق من الموت وجاء الولي وجب الدفن، وأن الصلاح سبب من أسباب حصول الخير في عالم البرزخ، وأن الشر سبب من أسباب العذاب في عالم البرزخ. وفي هذا الحديث من الفوائد غير الذي ذكره الشيخ أهمية البعد عن الثنايا على الميت والانشغال بذلك. فبعض الناس إذا مات ميتهم ينشغلون بالثنايا عليه وبإلقاء المديح وذكر محاسنه عند قبره أو من ورائه، فهذا كله خلاف السنة. السنة الإسراع بالجنازة سواء كانت صالحة أو طالحة، فالصالح نسرع به لنسرع بإيصاله إلى الخير الذي له. وهذا فيه دلالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. والقبر اسم جنس المقصود به الدفن، سواء وقع هذا الدفن في أرض أو في بحر، في بر أو في بحر، أو باحتراق أو بأكل في بطن الحيتان، الحكم لا يختلف. ولذلك يقولون عذاب القبر ونعيم القبر من باب الغلبة، وإلا فيوجد عذاب لغير للذين لم يقبروا، الذين احترقوا مثلا حتى صاروا رمادا ذرتهم الرياح، أو الذين ماتوا فأكلهم السباع حتى صاروا في بطون الوحوش. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي ذراتهم ويعيدها في عالم البرزخ كما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن يعمل لمثل هذا اليوم الذي يكون فيه في قبره وحيدا، ليس معه لا مال ولا جاه ولا قريب ولا حبيب، ليس معه إلا عمله. من يعمل صالحا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لهذا قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أين النار التي دخلوا؟ هي نار البرزخ. وقال عز وجل عن الشهداء عند ربهم يرزقون، فدل على أنهم منعمون من حين خروج الروح من البدن ومفارقته، فإن الإنسان يصبح في عالم البرزخ روحه منعمة أو معذبة وبدنه كذلك بذراته، سواء كانت مفردة مفردة قد أصبحت ذرات أو مركبة باقية على صورته، فالله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. ولهذا قال للكافر العنيد الذي أعمل عقله غير السديد، فقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أن نكمل في بداية الفصل الدراسي القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.